اسمعي أيتها السماوات واصغي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم. أهلا بكم في صفحة اسمع.com. يقول الوحي المقدس: اسمع يا شعبي فأتكلم. ويقول الرب يسوع المسيح: إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع. ومن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. فهلما نستمع بكل احترام وخشوع إلى هذه العظة من كلمة الله المباركة.
نكمل عن محبة الله. راجيا أن نقرأ معا أعداد من رسالة المحبة، رسالة يوحنا الرسول الأولى والأصحاح الرابع. يوحنا الأولى 4:7: أيها الأحباء، لنحب بعضنا بعضا، لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. أيها الأحباء، إن كان الله قد أحبنا هكذا، ينبغي لنا أيضا أن يحب بعضنا بعضا. الله لم ينظره أحد قط. إن أحب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا، ومحبته قد تكملت فينا. بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فينا، أنه قد أعطانا من روحه. ونحن قد نظرنا ونشهد أن الآب قد أرسل الابن مخلصا للعالم. من اعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو فالله. ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت فالله والله فيه. آمين. قبل ما أقول كلمتين يا أحبائي، مهما كتروا أقول برضو عنهم مختصرين وضعفة، لأننا سنتكلم عن محبة الله. عايز أقول ملاحظة عن اللي بيخدمه واللي بيتخدمه في هذا المؤتمر. اللي بنسمعه يا أحبائي حاجة من ثلاثة، ده اللي بنسمعه بصفة عامة مش هنا بس: يا إما حاجة رجلينا، ما انساش مرة واحد رغم إنه كان على ما أظن الدكتور في الهندسة قال لي: أنا ما بستفدش كتير من اللي انت بتقوله في الوعظ في أحد المؤتمرات. قلت له: ليه؟ قال لي: أنا عايز الخدمة تبقى عبارة عن كلام مركز، اعمل دي وما تعملش دي، قل لي حاجات واضحة وبسيطة، اعمل كذا وما تعملش كذا، اعمل كذا وما تعملش كذا. وفي نوع من التعاليم اللي هي بتقتصر على اعمل وما تعملش، ده كلام للرجلين. لكن في كلام تاني بيبقى للمشاعر والعواطف، مش بيقولك اعمل وما تعملش، لكن بيبقى بيثير المشاعر والعواطف، فيخليك وانت قاعد تنسجم وتلتهب وتتحمس وتمتلئ بالمشاعر الكثيرة، لكن مجرد ما تسيب المكان وتمشي كل شيء بينتهي، وبترجع بعد كده عايز جرعة جديدة، لكن للأسف مع مرور الوقت بتكتشف نفسك انه مفيش نمو ولا كبر ولا تقدم. الأولانين بقول بقهم في رجليهم، والتانين بقهم في جنبهم، لكن احنا عايزين بنعمة الله بقنا يبقى في راسنا. انا عارف الدور الفوقاني ده صعب استعماله او استعماله مرهق، لكن صدقوني ما في نمو ولا بركة ولا كبر الا اذا تعودنا نستعمل الدور الفوقاني ده. عشان كده الرب لما اتكلم في مثل الزارع ما قالش بس يسمع، يسمع ويفهم. يا اخوتي الاحباء، النوع الاول اللي هو بتاع اعمل وما تعملش سهل قوي قوي في استيعابه، لكنه عسير جدا في تنفيذه، عشان كده اللي متعودين يسمعوه متعقدين وتعبانين. والنوع الثاني مش بس سهل، جميل جدا في سماعه، لكنه عديم في تأثيره. لكن النوع الثالث ده صعب في سماعه، عايز مجهود وعايز تركيز، لكن قال عنه اشتهوا اللبن العقلي، المقدم لكي ينمي عقولكم تفهموا والفاهمون يضيئون. اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به. ده مش بس عقلي، لكن ده في مشكلتان، ده عديم الغش. طب لو مغشوش احسن؟ مش احسن في تأثيره، لكن رأيك في هضمه؟ المغشوش اسهل، لما بيبقى كامل الدسم صعب قوي في هضمه، لكن لما يبقى ثلاث ارباعه مية سهل قوي. الواد لما بيبقى عيان بنخفله اللبن، لكن لما تبقى صحته حلوة اديه لبن عقلي عديم الغش، وما تخافش لانه ان شاء الله هيعمل ايه؟ هيخضر. بس ده نتيجته بقى ينمو به. احبائي، قد يكون صعب في هضمه، ودي حقيقة، اللبن العقلي العديم الغش صعب في هضمه، لكن رائع في تأثيره لكي تنمو به. فما تضايقوش وما تزهقوش وما تقيسوش مستوى البركة بكم المشاعر والانفعالات، لكن قيس كم البركة بما استطاع ذهنك أن يفهمه ويستوعبه. وما تتألمش كتير لو كنت ما خدتش من الاجتماع إلا 20%، أنا هفترض أقل حاجة، مش عيب، مش وحش، حلو إنك تاخد 100%، لكن إذا كنت خدت 20% لبن عديم الغش أحسن ما تاخد 100% وهو مغشوش. فما تتضايقش كتير إذا كان الكلام، لأنه الكلام فعلا مش سهل، أنا بعترف بكده، الكلام مش سهل والتشكيلة مختلفة. فما تتضايقش إذا كان في جزء كبير فاتك أو عصر عليك فهمه. يا أحبائي، الكتاب المقدس شهد وقال إن في حاجات في الكتاب عسرت الفهم، دي حقيقة الكتاب أعلن. بنحاول على قد ما نقدر نبسط، لكن يبقى إن في أشياء عسرت الفهم. فما تتضايقش من روحك إذا ما كنتش قادر تجيب اللي خدته بركة، بس على قد ما تقدر زي ما سمعنا نام بدري شوية وخفف الفول شوية علشان تقدر تركز أكتر شوية. ودي حقيقة، دي حقيقة فعلا، إن الفطار التقيل قوي بيسحب الدم من المخ للمعدة، فيبقى الواحد مكسل وموخم ومش عارف يستوي. أول حاجة عننا كمان، اوعى تظنوا احبائي ان احنا بنقول اللي ما تقلش ولا جبنا اللي ما يتجبش. كتابنا اعظم جدا مما نتصور، والاعلانات اللي فيه اسمى من ان يحيط بها انسان. احبائي صدقوني صدقوني اننا نلعب على شواطئ الكلمة. الله ما اعظمه، وعلى قدر عظمته عظم كلمته. عظمت كلمتك على كل اسم لك، على قياس عظمته كلمته عظيمة. واحنا بنحاول نجيب القشر صدقوني. طب اذا كان القشر كده امال اللي جوه ايه؟ شفتوا يا اخوة احنا بنضيع وقتنا من زمان، بنضيع وقتنا في مؤتمرات وفي حاجات كتير ما بنحصلش منها كتير، في حين ان الامور اللي المفروض نغرف منها وناخد وناكل بنهملها. فالرب يساعدنا تبقى دي بداية للدخول الى العمق، تبقى دي بداية تحمسنا انه كفاية بقى، مش هنضيع وقتنا في مؤتمرات ودراسات حاجات سطحية. لكن عايزين نعمل ايه؟ نخوض شوية، لانه الكتاب لسه في حاجات عجب. كل آية عايزة شغل شهور وسنين، كفاية كده. وادخل في بحر بقى كبير معرفش اجيب منه ايه. الكلام عن محبة الله، مين يقدر يوصف محبة او يتكلم عن محبة؟ قفل علينا الرسول الكلام وقال فائقة المعرفة. فائقة المعرفة يعني هتجيلها منين ولا منين ولا منين؟ هل اروح في الازل لما يقولوا احببتني قبل انشاء العالم؟ كيف اروح؟ وهل اروح للابد لما يقول محبة ابدية احببتك؟ هل اروح لعمقها عندما وصلت للفجار الهالكين؟ ولا روح لسموها وعلوها عندما وصلت بالأثمة لعروش وأكاليل؟ مين بقى يحدها دي ومين يدور ويقلب فيها؟ أحبائي ما أخطر الاقتراب إلى هذا الموضوع، وما أضعف الإنسان لكي يصف مش المحيط لكن ياخد قطرة ويحطها تحت ميكروسكوب علشان يوصفها. مين بحق كفء إلى هذه الأمور؟ لكن بصدق على قدر الفهم البسيط أحط قدامكم بعض الحاجات عن المحبة وأتركها لكم تفكروا فيها وتدرسوا كمدخل لدراسة في الكلمة الله عن المحبة. أبدأ أحبائي وأقول ارتباط المحبة باللاهوت في المسيحية. المحبة ومحبة الله قبل المسيحية ما كانتش معروفة، ودي مش بس المحبة لكن اللاهوت عموما قبل المسيحية ما كانش معروف. سمعنا أكتر من مرة في الفرصة دي وإحنا بنتأمل في صفات الله عن الكلمات اللي قالها بولس في أعمال 17، يعني إذا سألت الأمم والفلاسفة عن اللاهوت مش أقول لهم إيه تعرفوا عن محبة اللاهوت لكن عن اللاهوت عموما، راحوا بنوا مذبح وكتبوا عليه لإله مجهول. والحقيقة كان في ناس يا إخوة في الأمم قبل المسيحية وبعيد عن اليهودية عارفين الله وبيتقوا الله. لما دخل بطرس بيت كرنيليوس وشاف المنظر اللي قالها الأخ يوسف في الصلاة، كلهم حاضرين وجاهزين في خشوع وهيبة يسمعوا إلا الله هيبعته لهم، كأنه ضرب كف على كف وقال حق. أنا اتعلمت حاجة النهاردة، إن الله لا يحابي بالوجوب، لكن في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. بقى تعرف كل أمة في ناس بيعملوا ايه؟ يتقونه يتقونه بيخافوه ويهابوه يقدروه ويحترموه. لكن العجب ان بولس يقول لهم تتقونه وانتم تجهلون. يقول لهم كده في اعمال 17 هذه العبارات: لانني بينما كنت اجتاز وانظر الى معبوداتكم وجدت ايضا مذبحا مكتوبا عليه لاله مجهول، فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به. إذن اللاهوت عامة ومحبة الله خاصة بالنسبة للأمم كانت إيه؟ مجهولة. الله مجهول مش معروف. طيب دول الأمم، نروح لليهود. النهاردة سمعنا أكثر من آية من إشاعية 45، ورغم ان الاصحاح ده احبائي قعدت اقلب فيه الحقيقه لقيت فيه عجب، كشف عن الله حاجات يمكن على قد فهمي ما فيش اصحاح تاني مر عليا بيكشف عن صفات الله زي ما الاصحاح ده كشف، وربطهم ببعض بشكل غايه في الروعه. يعني عايزين لنا مؤتمر في اشعياء 45. لكن تغرفوا رغم سمو هذا الفصل الاصحاح ده بيقول حاجه عجيبه جدا. فعدد 15 من إشاعية 45 اللي قرينا منه الصبح: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. بيقول في عدد 15: حقا أنت إله محتجب، إله محتجب يا إله إسرائيل المخلص. مخلص لكنه إله شكله إيه؟ محتجب، مش معروف، مش معروف. يدخلوا الكهنة كل يوم صانعين الخدمة واسألهم سؤال: هل التقيتم بالله في الداخل؟ يقولوا: ولا حتى بما يشير إلى حضور الله. لا بالله ولا بحضوره ولا اللي بيشير لحضوره، كان بيننا وبينه في إيه؟ حجاب، محتجب. هذه هي أقول الوثنية أو أقول الأمم، وهؤلاء هم اليهود. لكن لما جات المسيحية يا أحبائي إعلان عجيب قريناه مرتين هنا: لا اللاهوت مجهول ولا اللاهوت متحجب في حجاب، لكن الله محب. الله محب. ما أعجب هذا الإعلان اللي قريناه مرتين. يقول كده بي في عدد 7: لنحب بعضنا بعض. احنا كمسيحيين مطلوب مننا كده، لان المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله. بينا نعرف الله، نعرفه ازاي؟ يقول من لا يحب لم يعرف الله، لان الله محبة. هل اللاهوت في المسيحية صار معروف؟ نعم يا أحبائي، لأن الكلمة صار جسدا وحل بيننا. عرفنا إيه عن اللاهوت؟ لم نأخذ كلنا دراسات في اللاهوت لنعرف الكثير، لكن العجيب جدا إن اللي اتولد من الله يعرف حاجة، وهي أهم حاجة. اللي اتولد من الله يعرف الله ويعرف إن الله إيه؟ محب. يمكن مش كلنا نقدر نفهم في اللاهوت وحدانية الله، يمكن مش كلنا نقدر نتكلم زي ما سمعنا عن حكمة الله، مش كلنا. لكن المولود من الله يعرف كويس جدا ان الله ايه؟ محبة، ويقدر يحب كمان، يقدر يحب. مش بس عارف المحبة وعرف الله انه محبة. وعشان كده احبائي بيبقى حديث الإيمان لكن له علاقة قوية بالله، وكأنه عارفه لأنه عارف أن الله بيحبه. الله محب. هذا ما كشفته المسيحية. فالله في المسيحية لا مجهول ولا محتجب، لكنه معروف بأنه محبة. مش عايز أضيع الوقت في مقارنة بقى، كفاية أقارنها باليهودية وبالأمم والفلسفة قبل المسيحية. لكن لو حبيت أقارن باللي حاصل دلوقتي هتكتشف أن الله مجهول بنسبة 100%، لأنه غير معروف أنه محبة. لكن كمان عايز أقول عن ارتباط هذه المحبة بوحدانية الله. الوحدانية اللي سمعنا عنها إنها وحدانية جامعة. المحبة ليها دور كبير في توضيح هذا الأمر. الكتاب يا أحبائي ما كشف لناش كتير عن الأزل وإيه اللي كان بيحصل فيه، والفلاسفة كانوا بيتهافتوا على نافذة يطلوا منها على الله في الأزل. يعني ابتداء من الخليقة في حاجات معروفة اللي هي قدراته السرمدية ولاهوته، في حاجات بتتعرف القدرة الإلهية، لكن نفسهم قبل الخلق طيب ده ما كشفتوش غير المسيحية. إيه اللي كان بيحصل في الأزل كشفته المسيحية، ولما كشف عن حاجة بصفة خاصة اللي هي المحبة. يوحنا 17:25 الرب يسوع يقول للأب: لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. يبقى قبل إنشاء العالم كان في آب وكان في ابن وكان في بينهم إيه؟ محبة. هذا اللي كان بيحصل في الأزل. يا من تتهافتوا لتعرفوا شيئا عن الله أزليا قبل الخلق، اسمعوا هذه العبارة: لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. هناك في الأزل كان فيض المحبة يتدفق من الآب متجها نحو الابن، وفيض المحبة من الابن يتدفق متجه نحو الآب، والروح القدس هو حامل ومجري هذه المحبة، فهو روح المحبة. أو يقول الرسول في 15 رومية 15:30: محبة الروح. محبة الروح. في الأزل لم يكن هناك سكون ولم يكن هناك برود، لكن هناك في الأزل كانت حركة دائبة عظيمة، طيارات المحبة تتدفق بين الآب والابن، والروح وروح هذه المحبة. ولم يكن هناك برود، فالدفء كان عظيم، دفء المحبة المتبادلة بين الآب والابن. يوحنا 14:31 آخر عدد: ليفهم العالم إني أحب الآب. أحب الآب. من أمتى بتحب الآب؟ من الأزل. وكما أوصاني. ومتى قبل هذه الوصية؟ هناك أحبائي في برج الكتاب: مكتوب عني أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. ليفهم العالم إني أحب الآب. هذا هو قول الابن. قول الابن أيضا: لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. إذن هناك في الأزل كان تبادل للمحبة بين الآب وبين الابن. ده يدينا فكرة عن الكلام اللي قلناه، أن الوحدانية وحدانية جامعة. إيه اللي نستفيده منها؟ نستفيد أنه لم يحدث تطور ولا تغير لله، لأنه لو ما كانش بيحب من الأزل وفجأة لما جات الخلائق أحبها، يبقى الله طلعت له محبة وحاش. لكن المحبة من أعظم، بل ربما أعظم البراهين جميعا في العهد الجديد، اللي تورينا إن الله في الأزل كان عامل بصفاته، فلم يحدث له لا تطور ولا تغير لما جات الخليقة وجات الناس. لكن كمان لها علاقة مش بس بوحدانيته الجامعة التي تجعل من الاستحالة أن الله يتطور أو يتغير، لكن لها علاقة بوحدانيته المانعة المستغنية. في ناس قالوا نظرية خايبة شوية، قالوا كان لازم الله يخلق، وطبعا دي غلط من أولها. غلط. الله ما تقولش حاجة عنه أبدا اسمها إيه؟ لا، هو اللي بيحط اللازم. حدش يقول كان لازم الله يعمل كده، ولا مبقاش الله. ليه لازم يخلق؟ قالوا علشان يوجد عالما يستعرض فيه صفاته. بنقول لهم لا، الله من الأزل مستغني مكتفي بذاته، عايش في انسجام عظيم وبديع ومكتفي جدا. تقول لي هات الدليل، اقول لك الدليل. اسأل اي عاقل مفكر، ايه اروع حياة في الوجود؟ هي حياة المحبة، هي حياة المحبة. خلي انسان يبقى غرقان في جو كله محبة، قل له عايز حاجة تاني؟ قل له مش عايز حاجة ابدا تاني. وان كنت اتكلم يا احبائي على مستوى المطلق غير المحدود، انا بتكلم الاب يحب الابن والابن يحب الاب، مستويات مطلقة من المحبة غير المحدودة تتدفق بين الاب والابن في هذا الجو، هل هناك احتياج لشيء اخر؟ إذا كان الأب بيحب وبيتحب وكل أقنوم هكذا على مستوى مطلق غير محدود، هل هناك حياة أروع من هذه؟ وهل هناك احتياج لشيء آخر؟ عشان كده بنقول الله مكتفي بذاته ومستغني عن كل خلائقه لأنه محب. شفتوا قد إيه عظمة المحبة وقد إيه روعتها؟ لكن كمان أقول هناك ارتباط وثيق مش بس بين المحبة واللاهوت والمحبة والوحدانية الجامعة والمحبة والوحدانية المانعة، لكن في ارتباط وثيق بين المحبة والتسليس. غريب قوي يا احباء، احنا اول ما عرفنا التسليس عرفناه من العهد القديم، مش كده؟ لما مشينا مع بعض لقينا ان التسليس ممكن تستنتجه من العهد القديم، لكن الرب يسوع مش بس قال لنا ان في اقانيم ثلاثة او تعينات ثلاثة، لكن قال لنا الاسماء، مش كده؟ طب ايه الاسماء؟ معروف، الاب والاب والروح القدس. طب ليه ما سموهمش مثلا العاقل والمعقول والروح القدس؟ ما هو ممكن مش اي صفة، لكن عجيب الاسماء دي، الاب والاب والروح القدس. ألا تروا يا أحبائي ارتباط بين المحبة وهذه الأسماء؟ في ارتباط ولا ما فيش؟ لماذا سمي الآب بالآب؟ ليه تسمى الآب؟ قال واحد تعبير جميل، لأن أقنوميته تبطن كل معاني الحب في اللاهوت. ولماذا سمي الابن بالابن؟ المفروض تستنتجوا بقى، ما دي رياضة. هقول تاني، لماذا سمي الآب بالآب؟ لأن أقنوميته تبطن كل معاني الحب في اللاهوت. طب والاب؟ برافو، لأن أقنوميته سمي الابن هكذا، لذلك لأن أقنوميته تظهر كل معاني الحب في اللاهوت. مش زي ما بيقولوا بعض الجهال لأن ولده، حاشا، إننا لا نتكلم عن والد ومولود، لكن نتكلم عن آب وابن. وما فيش أبدا في الكتاب المقدس حاجة تقول إن المسيح ولد الله، لكن المسيح بس ابن الله. كولوسي واحد، ابن محبته، ابن محبته، اللي يقول عنه الابن الحبيب، الابن الحبيب، هذا هو ابن الحبيب. لماذا سمى الكتاب المقدس أقنوم الآب بالآب؟ ليه؟ مش لأنه الكبير في السن، حاشا حاشا. مش زي ما بيقول البعض احنا عملنا انه في رتب وفي واحد اكبر من التاني، حاشا. لماذا سمي الآب؟ لأن أقنوميته تبطن كل معاني الحب في اللاهوت. والابن ابن، لأن أقنوميته تظهر كل معاني الحب في اللاهوت. طب الروح القدس زي ما أسلف هو حامل ومجري هذه المحبة أزلا. عشان كده لما دخلنا احنا في السكة دي، واحنا دخلنا في السكة دي، وهذا حاجة بقى اهو، ده بقى اللي العقل عندها يقف. يا إخوة، كدت أخلع نعلي حرفيا، صدقوني كدت أخلع نعلي حرفيا وأنا بقرأ كلمات السيد وهو بيقول للآب قبل ما يقول له أحببتني قبل إنشاء العالم، قال له أحببتهم كما أحببتني. إيه ده؟ إيه ده بقى ده؟ إحنا بنتكلم في إيه؟ وهتدخل مين في السكة دي؟ تدخل مين؟ دخلنا إحنا في الموضوع ده، أحببتهم كما أحببتني هذا ما حدث. مجدوا نعمة الله. بس وصلت لنا ازاي؟ لأن محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطلا، حامل طيارات المحبة بين الآب والابن، هو بعينه اللي سكن في قلوبنا علشان يحمل لنا ذات طيارات هذه المحبة. ايه ده بقى ده؟ ايه ده بقى ده؟ ده انا مش بس دخلت في السكة يا اخوانا، لكن ده روحه كمان عمل ايه؟ سكن فيه. ايه ده بقى ده؟ هذه حاجات عايزة السمع عشان تتفهم، مش عايزة اتصى اتصى طيب وبتاع ايه وخد دم مين وبتاع مين. دي حاجات ما تتفهمش الا لما الروح السمع. الاب يحب الابن ازلا، وطيارات المحبة متدفقة من الاب للابن ازلا، واحنا ارتبطنا بالابن. فان قلت ان الابن مغمور في فيضان حب الاب، انا بارتباطي بالابن بيت فين؟ بيت في ذات الفيضان، غرقان في ذات الفيضان. طب اسال سؤال، الاب يحب الابن من امتى؟ من الازل. وابن محبوب من امتى؟ من الازل. ودي هنجلها كمان، يعني مش بس محبوب، عايز تقول لي اني معروف باسمي ومحبوب من الازل؟ اهو ده العجب. الصدقة فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه. ايه بقى ليه كده؟ ليه ما تقولش ليه؟ حسب ما صرت ماشي، هو عايز كده، هو عايز كده. هذا هو ارتباط المحبة بالتثليث يا احبائي. لا يمكننا ان نتكلم عن التثليث دون ان نتكلم عن المحبة، لان التثليث اب وابن والروح القدس، والثلاثة بيكلمون عن جو المحبة الأزلية التي فيها هذه الأقانيم تقوم. لكن كمان عايز أقول كلمة عن ارتباط المحبة بالخليقة، لأنه زي ما قلت في نظرية سخيفة بتقول كان لازم الله يخلق. يا أحبائي، قالوا يخلق علشان يوجد موضوع يمارس فيه صفاته. حاش حاش، هو من البداية ومن فيش بداية، من الأزل بيمارس صفاته ومكتفي بذاته. لكن لأنه محب، ولأنه يشاء، ولأن شيمة المحبة الإيثار، أراد أن ينعم بهذا الحب المتدفق على آخرين. أراد، خدوا بالكم أنا قلت أراد، وهو بيريد، ده صفة من صفاته من الأزل، هو يريد ويشاء كما يشاء لأنه محب، ومحبته فائضة، ومحبته شيمتها الإيثار، يحب يشرك غيره في التنعم بمحبته، شاء فخلق. إذن أقدر أقول إنه أحب فخلق، وليس خلق لكي يحب. إنه المحب العظيم أزلا، ولأنه المحب خلق. خلقنا ليه؟ علشان ننعم بحبه، مش خلقنا علشان يتركنا في الأرض نشقى ونتعذب، مش خلقنا علشان يعملنا معمل تجارب، مش خلقنا وسبنا في الحارة وسمى روحه الجبلاوي وسكن في قصر لوحده زي ما بتقول بتاعت جايزة نوبل. لا، حاشا حاشا لله من أفكار إنسانية هابطة كهذه، لكن لأنه المطلق في حبه أراد أن ينعم بفيضان المحبة على غيره، ولأنه حر يشاء شاء فخلقنا. ومش بس شاء وخلق، لكن ده يعقوب 1:18 يقول حاجة تانية، أعجب شاء وولدنا. أهدي بقى اللي تأمل فيها يوحنا، مش قال أنا تأملت في الخليقة فهتفت، لكن قال شاء فولدنا، شاء فولدنا، ولدنا إحنا. قال لإخواته انظروا بقى أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. والحقيقة الولادة من الله، ما خلق برضه، خلق من جديد، إن كان أحد في المسيح فها خليقة جديدة، إنه أحب فخلق وليس خلق لكي يحب. لكن كمان عايز أقول ارتباط المحبة بالتجسد، في ارتباط ولا مفيش؟ ده كل اللي قلناه ده كان ولا نعرف عنه حاجة من غير التجسد. واحد بقى نقف برضه بخشوع بنعال مخلوعة وإحنا بنقرأ أروع وأجمل وأتقن آية عن التجسد. الله لم يره أحد قط. خدوا بالكم من روعة الآية دي، ومش هيكمل معناها إلا لما أرجع. دي ويوحنا 1:18 كملتها في يوحنا 1:14، أنا هجيبها بس خلف خلاف كده شوية. الله لم يره أحد قط. وبعدين الابن الوحيد الذي هو فين؟ في حضن الأب، هو خبر. والابن ده هو الكلمة، والكلمة عمل ايه؟ صار جسدا وحل بيننا. وإن سألنا هذا الذي حل بيننا مين انت؟ يقول انا الكائن فين؟ في حضن الأب. يا احبائي، ان التجسد ارتبط بهذه العبارة البديعة، حضن الأب. ولولا التجسد ما كنا نعلم عن هذا الحضن اطلاقا. في حاجة اسمها حضن، حضن الاب. وكأنه عايز يقول له انت صورة الله غير المنظور. دي بالتجسد ولا من الازل؟ من الازل، من الازل والى الابد المعبر صورة الله غير المنظور هو، والممثل لله هو الرب يسوع المسيح. لكن انزل روح لهم في جسد، في إنسان، لكي تنقل لهم هذه المحبة، لكي تنقل لهم عواطف هذا الحب، لكي تنقل لهم في عالم ما يعرفش المحبة دفء المشاعر المتبادلة بيني وبينك أيها الإبن الحبيب. انزل علشان يعرفوا إنه الجوهر الحقيقي الحب الأعظم حقيقة، وخلوهم يذوقوا حاجة. ونزل فعلا، ومطرح ما كان يتحرك كان يبان فيه الحب، واللي قربوا منه كان دفء الحب بيجذبهم زي الفراشات كده ناحية النور، خصوصا الحساسين اللي بيستشعروا برودة الحياة بدون الحب كانوا بيلاقوا فيه كل هذا الحب. فواحد قرب شوية يلاقيه الحب متجسد، يقرب أكتر يقرب أكثر، لغاية ما في الآخر عشم قوي ورح عمل إيه؟ واتكأ في حضنه على صدر. واحدة تاني شافته في بيت في الريسي في أصعب مكان يستحيل عليها دخوله، لكن الحب اللي فيه كان بيعمل إيه؟ يشد يشد يشد، والست مش قادرة تقاوم، مش قادرة تقاوم، لغاية ما راحت داخلة ومسكت فين؟ في رجليه. الرب يقول له أحبت كثيرا لأنه غفرت لها خطاياها الكثيرة. وجت منين المحبة دي؟ نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. يا أحبائي، ما كان يمكن أن تعرف المحبة بدون التجسد، وما كان يمكن أن يكون التجسد دون استعلان كامل لهذه المحبة. لكن كمان ارتباطها بالكفارة. إن كان التجسد يا أحبائي هو دافعه المحبة، إن كان الدافع الذي دفع المسيح للتجسد هو المحبة، فالكفارة هي مظهر هذه المحبة. الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا. التجسد دافعه المحبة، والكفارة هي مظهر هذه المحبة. أي حب أعظم من هذا؟ ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. لكن كمان أقول كلمة عن ارتباط هذه المحبة ببقية صفات الله عامة وبالقداسة خاصة اللي اتكلمنا فيها امبارح. في علاقة الحقيقة كبيرة قوي. احنا امبارح قلنا القداسة هي صفة الصفات مش كده، وقلنا اذا كان اعتقد بعضكم يمكن يفتكر المثل ده، اذا كانت القوة هي ذراع الله والعلم هو عين الله والمحبة هي احشاء الله، فالقداسة هي جمال الله. نقدر نقول ان في علاقة بلا شك بين الاثنين. قلت كده يعني على قد ما يفضل في اذهاننا وما ننساهوش. المحبة هي الثوب الجميل، القداسة عفوا هي الثوب الجميل الذي تتشح به كل الصفات. ايه اللي بيدي كل صفة من صفات الله جمالها؟ القداسة، لانها مقدسة تديها جمالها. لكن المحبة بقى، اذا كانت القداسة هي الثوب اللي بتتزين بكل الصفات، المحبة هي النسيج الداخلي الذي يربط كل هذه الصفات. القداسة تقدر تقول المظهر، لكن المحبة هي الجوهر اللي من جوه. عشان كده كولوسي 3 سمى المحبة اسم غريب قوي، فاكرين؟ وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. كل صفات الله تنطلق في عطائها او في ممارستها منطلقة من هذه القاعدة، قاعدة ايه؟ المحبة. حتى لما بيقضي اصدقون، حتى لما بيدين. وسمعنا مرة ان في مزمور كبير يقول لنا عن قضاء الله، وبعدين يقول لأن الى الابد رحمته. حتى لما بيقضي ده قضاء غير منفصل عن محبته. كل صفات الله تعمل معا وتربطها هذه الصفة البديعة المحبة. إن كانت القداسة هي صفة الصفات، فالمحبة هي قلب الصفات، القلب من جوه. وإن كانت القداسة هي جمال الله، فالمحبة هي أحشاء الله. يقول عنها في فيليب 1 أشتاق إليكم في أحشاء مين؟ يسوع المسيح، أي محبة يسوع المسيح. لكن أنتقل بعد الارتباطات دي اللي ربطنا بها المحبة بحقائق كثيرة إلى بعض سمات هذه المحبة. هذه المحبة أحبائي التي نتمتع بها ونتذوقها، يعوز للوقت أن أنا أتكلم عن صفاتها، مش أقول اللي في كل الكتاب، لكن لو خدنا بس كورنثوس الأولى 13، صفات المحبة اللي هناك دي، دي محبة مش ممكن تكون محبة إنسانية، لكن دي محبة الله. هذه المحبة قلنا سمة من سماتها إنها أزلية، دي أول سمة ينبغي أن لا تغيب عن أذهاننا. يوحنا 17 بيثبت كده، بيقول الرب يسوع للآب أحببتهم كما أحببتني، وبعدين بيقول له أحببتني قبل إنشاء العالم. بس أنا عايز أقف عند الآية دي وقفة لأنها بديعة الحقيقة. بصوا معايا في يوحنا 17 عدد 25، شوفوا جد بالارتباط بإيه. نقرأ عدد 23، أنا فيهم وأنت فيا ليكونوا مكملين إلى واحد. آية صعبة أوي. وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. بعدين يقول له أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أنا، حيث أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. حاول نفهم حاجة صغيرة في الآية دي. يقول له أيها الآب أنا قدامك من الأزل، أنا قدامك من الأزل، وكنت بتشوف كل المجد بتاعي من الأزل. ولما كنت بتشوف كل المجد بتاعي من الأزل، كان اللي بيحصل لك إنه فيضان المحبة تدفق من قلبك نحوي وأنت ترى إيه؟ مجدي. حاجة بقى العجيبة، بيقول له أنا عايز اللي أعطتني من هذا العالم تجيبهم حيث أكون أنا علشان ينظروا إيه؟ ها؟ يشوفوا المجد ده.
ايه ده؟ احنا نقعد في الحتة دي؟ احنا نقعد في الحتة دي؟ يا احباء، هناك في الازل كان الابن امام الاب، والاب يرى مجده فتفيض عواطف المحبة نحوه، يجبنا وقعدنا في النص علشان احنا كمان نشوف نفس المجد، والمحبة تعمل ايه؟ تجري بقى، نشوف المجد ونبهر والمحبة تتدفق بيننا. بس ده كلام، احنا شو وصلنا للحتة دي؟ اهدي بقى القصة العجيبة والقصد الازلي اللي لا تفسير له بالانفصال عن المحبة، لانها محبة فائضة في عطائها، محبة ازلية. وعشان كده قلت قبل شوية مدام ازلية لازم تبقى أبدية، ودي إرمية 31 عدد 3 يقول محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك عملت إيه؟ أدمت لك الرحمة، رحمة بلا حدود لأن المحبة أبدية. كمان هذه المحبة غير سببية، محبة الناس يا أحبائي مهما ارتقت وسمت لها سبب، لها سبب. في وعظة بوعظها، أمي لما بتكون حضرة بتزعل مني عشان كده بحبش أوعظها وهي موجودة. رفقة أحبت يعقوب مش كده؟ وإسحاق أحب عيسو مش كده؟ يعني أب حب ابنه وأم حبت ابنه. هنقلب كمان؟ هنقلب؟ لا نقلب ونص، لا نقلب ونص، ما هم دول بشر. اللي ما تقلبش فيها هي محبة الله. إسحاق أحب عيسو؟ أحبه، بس الكتاب قال كلمة تكسر القلب. تعرفوا أحبه ليه؟ لأن في فمه، في فم مين؟ فم إسحاق. صد من مين؟ من عشان بيوكله. يا ولد ما تقولش الكلام ده، قالت لي كده ما تقولش الكلام ده بقى، يعني برضو الأب يحب ابنه علشان مصلحة؟ لكن الكتاب بيقول كده إنه حتى في أرقى أنواع المحبة هناك سبب، هناك سبب. رغبة يمكن الامتلاك، حب الامتلاك. هنا قال لك حتى مش حب امتلاك لكن حب مستحيل. ليه؟ لسبب بسيط، رفقة شخصية قوية جدا، وعيسو شخصية قوية جدا، والاثنين ما يركبوش مع بعض. شوفوا رفقة شخصيتها، أتذهبين مع هذا الرجل؟ قالت ايه؟ ايه ده؟ ايه الجبروت ده؟ لو قبليها تقول له أستقي لك وأسقي جمالك، وحوالي 100 جرة زي ما بيقولوا جابتهم، يعني مش بس صحة في الجسد لكن وقوة كمان في الشخصية، جبارة بأس. بلاش ده كله، يعقوب وكان كبير في السن، يعقوب ده يوم ما حصلت حادثة الخدعة دي، ده يعقوب كان عنده حوالي كم سنة؟ كان عنده 60 سنة، ويقول لها يا أمي أنا خايف، تقول له لعنتك علي يا ابني، تخافش أنا مخافش من اللعنات حتى. جبار جبار. أهدي ما يركبش معاها مين؟ عيسو. تقول له تعالى يا واد، ولا مش جاي، روح يا واد مش جاي، الواد ده واد تعبان. إسحاق غلبان وطيب ووديع وشاعر بالنقص ان ما عندوش الجبروت، بس قال لك الحمد لله وربنا عوضني في الواد مين؟ عيسو، احمر كده ومش عروي يعني يشرف. فكل واحد حب واحد يا اما يكمل له نقص يا اما بيتوافق معاه يا اما بيديله اكل، ما حب شكلها ايه؟ سببية. لكن تقول له تعالى يا عقوب، تعالى هات جدين، حاضر. ادخل وقول لابوك انا عيسو، حاضر. هيلعني وتتحول البركة لعن لعنتك علي، حاضر. ما بيقولش غير هو ده اللي ينفع مع مين ده؟ ما عارف، حب سببية. طيب تقولوا لي لا لا لا، بس في مستوى تاني بقى، يوناثان احب داود كنفس. هدي بقى فين السببية فيها؟ لا فيها ونص، فيها ونص. يوناثان قاعد مذلول هو وكل الشعب امام جليات اللي عمال يعير 40 يوم، كل وشه اتحط في التراب. يوناثان من جواه يقول يا سلام، لو اقدر لو اقدر لو اقدر، بس مش قادر. وبعدين لقي واحد صغير كده حلو، شكله جميل اشقر مع حلاوة العينين، شكله كده يتحب. راح يقول له أنت تأتي إلي. على فكرة الإخوة صحية لما بنحكي بمصر ماشي ما فيش مانع. قال له أنت تجيل بسيف ورمح، أنا آتي إليك باسم رب الجود. يحبسك الرب اليوم فات، وإنه سيقول معقول هيعملها؟ معقول هيعمل؟ معقول يقدر عليه؟
وما فيش لحظات إلا ولقي الزلطة طارت وجات في جبهة جليات وطب واقع ركب فوقيه جاب سيفه قطع راسه شر راسه وراجع. يقول يا أبو يا ريتني أنا والواد ده نبقى حاجة واحدة، يسموها في الطب النفسي identification، يا ريتني أتوحد مع الواد ده، يا ريتني ندوب في بعض ونبقى احنا الاثنين حاجة واحدة. وراح جايب قال له تعال تعال استنى استنى أنا عايز أشوف فيك يونسان. طب وازاي بقى تشوف فيه يونسان؟ قال ألبسه لبس يونسان وأمسكه سيف يونسان وأديله قوس يونسان وأبص عليه كده أقول أنا وهو إيه حاجة واحدة. سببي لأنه عوض في نفسيته نقصا كان موجود. أكتفي كده علشان السيرة دي مش حلوة. التقليب في نوعيات محبة الناس مهما ارتقت يا أحبائي مهما ارتقت، لكن الله أحبنا ليه؟ هوش 14 أحبهم فضلا فضلا فضلا. ليه أحبنا؟ ليه أحبنا؟ فريلي فضلا يا حبايب. صدقوني لو أولا هو مش نقصه حاجة، لا هو زي يعقوب ولا هو زي عيسو ولا هو زي يونسان ولا هو حتى زي ولا هو زي رعوس اللي أحبت نعمة وناقصها إله عظيم وناقصها شعب محترم فتقول لها جاية معاكي عشان شعبك شعب وإلهك إله. مش ناقصها حاجة، مش ناقصه حاجة، ومش بس مش ناقصه حاجة وإحنا ما حلتناش حاجة. يعني هو داود يعرف يقتل جليات فينفع، وعيسو يعرف يصطاد له غزالة فينفع. طب وإحنا نعرف نعمل إيه؟ لا هو ناقصه حاجة ولا إحنا نعرف نقدم حاجة. طب هم الأحبنا ليه؟ فضلا أحبهم فضلا. بس عايز أقول يا حبايب اللي مش محتاج سبب علشان يحبني ما فيش سبب يخليه ما يحبنيش. صح ولا مش صح؟ بالمنطق ما فيش سبب يخليه يحبني وحبني، يبقى يقينا ما فيش سبب يخليه يكف عن محبتي. عشان كده أنا متأكد انه حبني وهيفضل يحبني، وبرنم واقول لا سبب يقدر ان يخمد حب ذاك مات عنا هنا ويحيا لنا هناك. هو لما حبني كان فيا حاجه عدله؟ كان كل اعوج. طب ولما يبان فيا الاعوج عمر محبته ما تتغير. محبه بلا سبب لا سببيه. نشيد 8 يقول عنها قويه كالموت، وبعدين يقول مياه كثيرة، مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة. يا إخوة يلي حقرتم محبة الله وأهنتم الله في أعظم صفة من صفاته وهي المحبة، يا من تجرحون مشاعر محبته بشككم في محبته لما يبان فيكم الغلط، خليكم زي بطرس اللي لما غلط اللي لما أصر اللي لما أنكر، لكن الجميل أنه عرف روعة هذه المحبة. فلما قال له يوحنا هو الرب عمل إيه؟ رمى روحه عشان يروح له، وكأنه بيقول له حبتني وأنا وحش ووحشت النهاردة مش هتمنعني أني أترمي في حضنك، ده أنا وأنا أوحش محتاج لمحبتك أكتر. اشفيني بحبك، اشفيني بحبك، انت حبتني وانا وحش وانا النهاردة اوحش من امبارح، عشان كده انا محتاج لمحبتك اكتر، جاي اغرق في نهر حبك لكي اشفى. مياه كثيرة لا تطفئها والسيول لا تغمرها. محبة امتحنت بالصليب فثبتت روعتها وفاعليتها. اي سبب يقدر ان يخمد هذه المحبة؟ محبة غير سببية. رومية 9 يتكلم عن الاختيار، وبعدين يقول يا جماعة انتم مش واخدين بالكم من الموضوع ده. الله قال كلمة عجيبة في ملاخي، قال احببت يعقوب. طب ليه؟ ليه احب يعقوب؟ طلعوا لي سبب عدل في يعقوب. هو مش محتاج سبب يا حبايب. تعرفوا صدقوني لو الاله اللي يحبني بيقول لي يا مار انا حبيتك علشان الحاجة الفلانية، اقول له افتح الله ما انتش الله اللي تتعبد، ما انتش الله. إله
مستني سبب مني يحرك فيه شيء علشان يحبني. يبقى ده إله، ده إله. البداية مني ولا منه بقيت؟ من هو في إله؟ تبقى البداية من المخلوق بتاعه؟ حاشا أحبائي، ما ينفعش، ما ينفعش. لكن البداية منه وبدون سبب من جانبي. أحببت يعقوب، لكن أيضا هذه المحبة أزلية غير سببية وكمان غير متغيرة. وعشان ما طولش أقول لا الأحزان تغيرها ولا الأمجاد تطفئها. دول أكتر حاجتين يغيروا المحبة على فكرة، عشان كده اخترته. يعني ممكن واحد يبقى بيحبك قوي بس تروح له في يوم بلوته وهو شايل على دماغه هم الدنيا، وجاي حضرتك عايز تدلع عليه زي ما انت متعود، يقول لك ايه حل عني النهاردة، يعني مش واقف، ده انا مجروح وتعبان. وعشان كده طلع المثل اللي يقوله جيت لك يا عبد المعين تعني لقيتك عايز تتعاهم. ما هو طلع من ايه المثل ده؟ ان واحد مولف انه يتدلع على واحد وياخد محبة واحد، لكن التاني ما هو مسكين. في يوم من الايام اجتمعت عليه البلايا والاحزان، تروح عايز منه شوية محبة، يقول لك انا قادر ارفع راسي، انا تعبان، ما اقدرش احب النهاردة. ويا وقعتي اللي مش فايته، لو كان الهي اروح له في يوم من الايام يقول لي انا النهاردة واخد اجازة من الحب، ما اقدرش احب النهاردة. حصلت ولا هتحصل دي؟ لا. لكن كمان في صنف تاني مش محبته تتغير مع الاحزان بس، لكن مع الامجاد. يعني بيحبك طول ما هو شويش، لكن لو ربنا خلاه لواء لا، صعب شويتين، خلاص بقى له دايره تاني واهتمامات تانيه ومجال تاني، واللي بعيد عن العين بعيد عن القلب، انا مش شايفك فيعني معلش معلش غصب عني الظروف، اصل الدنيا كده والدنيا دوام الحال المحال. لكن انا عايز افكركم بالسيد تبارك اسمه في يوحنا 13، نلاقي الاثنين دول، نلاقي الاحزان ونلاقي الامجاد برضه ونلاقي المحبه. بصوا كده في يوحنا 13 معايا، يقول اما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم ان ساعته قد جاءت. ساعته اللي جات دي ساعه ايه؟ الصليب، اللي قال نفسي حزينة حتى الموت، حتى الموت، لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. تبارك اسمه. كأن يسأله له أنت فاضي تحب النهاردة؟ فحين كان العشاء، بصوا بقى بيرسم لنا حتة عن الأحزان، وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الإسخريطية أن يسلم. يعني هيقعد معاهم، وياريت حتى مصدر النكد وإثارة الأوجاع والأحزان مش موجود، لكن ده كان إيه؟ قاعد وموجود وقدام عينه. لا ده مش بس قدام عينه، ده غسل كمان رجليه. عجب يا أحبائي. لكن في هذا المشهد المرعب في ساعة الأحزان وباقي ساعات للذهاب للصليب، وهو عالم بكل ما يأتي عليه، والإسخريوطي الشرير الفاسد اللي هيبيعه موجود، لكن في هذا الجو يسجل الروح القدس عن عواطف المسيح أنه أحبهم إلى المنتهى، بيحبني وهو رايح للصليب. قل لي بقى ظروف تمنعه أنه يحبني. واحد حبني وكان فاضي لحبي وهو رايح يعمل إيه؟ يتصلب. طب ايه الظروف اللي تخليه ما يحبنيش؟ اصل الدنيا كبيرة والناس كتير وزحمة وهو مش فاضي، ده وهو رايح يتصلب كان مشغول بيا. لكن ده حاجة غريبة تاني، والروح القدس قاصد يقولها، يقول يسوع، كانوا يشوفوا يا ناس يسوع، وهو عالم ان الاب قد دفع كل شيء الى يدي، وانه من عند الله خرج والى الله يمضي، وهو يعلم هذا المجد الذي ينتظره، قام عن العشاء وعمل ايه؟ وغسل رجليهم. ايه ده بقى ده؟ واحد بهذه المحبة في ليلة الاحزان، وبهذه المحبة وهو ترتسم امامه هذه الامجاد. بلاش كده. طيب لما امن الاموات، ده يوم انتصاره،
يمعزه، قام ناقضا أو والاثنين اللي ماشيين عابسين واللي مغلقين الأبواب بسبب الخوف وليلتها نيم الكل وهم مستريحين، ما عدا واحد بسبب غلط اللي هو توما، لكن سابه قالوا برض قالوا برض. ما أحلى هذا الحبيب اللي ما سابهمش يناموا وهم تعبانين، وهو في عز مجده يوم ما قام لكن مشغول بالحزين والخايف والعابس. محبة غير متغيرة. لكن أيضا مش عايز أقول كل النقط، لكن هكتفي بنقطتين تاني. محبة عجيبة في تأثيرها، ولخص تأثيرها في ثلاث كلمات: تجذب وتحصر وتشفي. تجذب، قال وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. يا أحبائي، يا ما وسائل حاول بها الله أن يجذب قلب الإنسان لكن فضل الإنسان زي ما هو. عارفين اللي يقولوا لا تقطع فيه مية ولا نار؟ أهو ده الإنسان. شاف الطوفان بعينه وشاف الأهوال اللي الخليقة تعرضت ليها، وطلع منه عمل كر وسكر وتعر. والتاني ما شافش مية لكن شاف نار، لوط، وبعد ما شاف النار برضه عمل ايه؟ سكر. يعني ايه ده؟ لكن محبة المسيح بتغير ولا ما بتغيرش؟ غيرت. خلت شاول الطرسوسي اللي بينفث تهددا وقتلا يقول له هوذا يصلي. خلت الراجل اللي كان بيفتري على القديسين كان ينفق وينفق لأجل القديسين. محبة تجذب وتغير، وما أعجب الذين غيرتهم هذه المحبة. ولغاية النهاردة أحبائي، كل يوم كل يوم في ناس بتتغير، أخلاقياتها بتتغير، نفسياتها بتتغير، طريقة تفكيرها بتتغير، شكلهم بيتغير، شكلهم بيتغير لما بيتمتعوا بمحبة المسيح. محبة تجذب لكنها أيضا محبة تحصر. شوفوا أحبائي، ما فيش واحد في كل الكون اتكتبت له ترانيم زي الرب يسوع، وما فيش واحد صدقوني اتحب زي الرب يسوع. أنا قريت في التاريخ على قد ما قريت، ما قريتش كتير لكن اللي قريته، وأكيد النهاردة المعلومات كتير فبنسمع. عمركم سمعتوا عن واحد في ناس ماتت لأجله زي المسيح؟ كانوا بيرموهم للوحوش وبيوافقوا، بيعلقوهم ينوروا بيهم، يطلوهم بالزفت ويحرقوهم لغاية القرن الخامس عشر والسادس عشر أيام محاكم التفتيش. كان في ناس بيحرقوهم أحياء لأجل المسيح وكانوا يقبلون بحب. كم ترنيمة كتبت عنه، كم مرة سجد له، كل يوم حد لغاية النهاردة. هل تؤمنوا معي إن في ملايين بيركعوا له؟ نعم يا أحبائي، ملايين بيقولوا فيه أحلى كلام، بيتغزلوا فيه، لو طالوا يبوسوا رجليه هيبوسوه، ولو سألت الناس دول كلهم ليه بتعملوا كذا يقولوا محبة المسيح تحصر. تعرفوا من تأثير هذه المحبة على بولس، الرجل كان بيعمل حاجات زي المجانين، كانش يفكر في روحه خالص، فكرش في روحه خالص، لكن كل اللي بيفكر فيه هو إخوات والكنيسة ويخدمهم ويتعب لهم، مش دريان بروحه، لدرجة ان الناس قالوا عنه انه ايه ده مختل، ده مختل. قال لهم شوفوا، لو اللي بعمله نتيجة جنان فجنان المين لربنا، ان كنا مختلين فلله. هو قابل جناني ده وفرحان بجناني ده، وان كنا عاقلين فلكم، يعني انتوا بتستفيدوا منه. وايه اللي خلاه وصل لهذا المستوى؟ من العطاء في عالم الأنانية. النهاردة في حد يا أحبائي، في حد بيفكر في غيره للأسف الشديد، في الناس، بنتكلم عن الناس، يقول محبين لأنفسهم، محبين للذات، لكن ما فيش محبة الله. لكن محبة المسيح خلت واحد
ما بيفكرش يعمل بيت، ما بيفكرش يبني إقامة، ما بيفكرش في صحته، ما بيفكرش في مخاوف، ما بيفكرش في اضطهادات، ما بيفكرش في وحوش. يقول حاربت وحوش في أفسس، يرجموه يدخل يخدم، مش عامل حساب لأي حاجة. ايه ده؟ محبة المسيح تحصل، انها محبة تجذب وقد جذبت، ومحبة تحصر وقد حصرت، جذبت الملايين وتحصر الملايين، لكن كمان محبة بتعمل ايه؟ تشفي، تشفي اللي يحتار فيه الطب، تشفي حاجات يعجز امامها الطب. ايه رأيكم في يوحنا 4؟ مريضة ولا مش مريضة الست دي؟ طلعة خجلانة ومكسوفة من ماضيها، وقف تبارك اسمه معاها، كل اللي بيقابلوها عايزين ياخدوا، وهو عارفين سيرتها وطمعانين فيها زي الوحوش، لكن لقيت واحد وديع طاهر قدوس، اول كلمة ينطق بيها مش عايز ياخد، لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك اعطيني لأشر، لطلبتي انت منه فايه فأعطاك. تكلم معها بكلام الصدق، كل اللي قابلوا قابلوها وكذبوا عليها. وخدوا بالكم يا شباب، الكلام في المواضيع إياها كله كذب في كذب، وزيف في زيف، وخداع في خداع، كله بيقول لها هتتروي، وده قال لها الحقيقة، هتفضلي طول عمرك تشربي وهتفضلي عطشة. ايه ده اول مرة اسمع واحد يقول كلام صح، ده انا كانوا خمسة وكل واحد يقول لي عطشتي في اللي قبلي، وهعوضك وهخليها للجنة وهديكي، وكنت الاقي روحي ايه بعطش اكتر. لكن ده جابها لها من الاول، كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا، لكن انا عندي مية، في مية تاني، مية مش من البير ده، مية مش من اللي في دماغك خالص، طب اديني. لقيت واحد بيتكلم عن حاجات غريبة في الماضي، كان لك والذي معك الآن ليس هو زوجك، اذهبي وادعي زوجك. كشفها، قلت له أرى أنك نبي. لكن خذوا بالكم، لقيت أول مرة واحد يحترمها بهذا الاحترام، حسنا قلتي، هذا بالصدق قلتي، ما كذبهاش، ما احتقرهاش، ابتدى يتكلم معاها، اداها ثقة، خلاها تسأل، سألت جاوبها، ريحها، انت تكونش انت المسيح؟ قال لها انا هو. خدت جرعة المحبة كاملة، شفيت ولا ما شفيتش؟ شفيت. كانت سر نكدها وتعبها الماضي بتاعها. لو قلت للست دي لخصي متاعبك في ثلاث كلمات، تقول كل ما فعلت، اهو ده اللي تعبني. لكن تعرفوا بعد كده راحت في كل المدينة هلم انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت. انا مش خجلانة خلاص، انا مش تعبانة من الماضي ده، قد شفيت. وايه رأيكم في بطرس لما يقف يقول لليهود انتم انكرتم البار؟ بطرس لما يقولهم انتم انكرتم البار، ده شوفي ولا ما شوفيش ده؟ مع ان ده كان حاجة، طب خلي غيرك يقولها. طب ما هو يوحنا هو اخ محترم وقاعد وفضل لغاية الاخر على الصليب معاه عند الصليب، خلي هو اللي يقول. يقول لا، ما هو شفاني. على بحيرة طبرية طلعت من المية مستني ألمين، لقيت له مجهز لي رغيفين وجمر نار وسمك مشوي، وكلني ودفاني ورد نفسي ورد مقامي، وغريبة وأنا خزيان وبقول يدوسني برجليه أستاهل، ألاقيه يقول لي أتحبني أرعى غنمي. ايه ده شفاني، محبة شافية. كتير يا احبائي بتكلم عن محبة داود لمفيبوشس، وبقول مفيبوشس بالمقاييس النفسية كان لازم يطلع انسان حاقد وناقم وشكاك، وما عندوش اي حب عطاء ولا يقدر يغفر ابدا، لانه الولد ده ما شافش يوم عدل. هم كام اول سنة من عمره؟ 5 سنين، وحتى الـ5 سنين ما كانش كلهم راح. يبدو انه تسمى بمناسبة الروح الرادي اللي وصل البيت، من يوم ما الروح الرادي وصل البيت والبيت اتملى بالعار،
فلما جه راح ابوه سميه ايه؟ مفيبوشس. بعد كده كل شويه شاول يتجنن، ابوه وجده يموتوا في يوم واحد، المربيه الرعنه تقع بيه، يقع على رقبته، رجليه تتشل الاثنين، العبد بتاعه يطلع حرام ينصب عليه وياخد كل اللي ليه، ما يلاقيش حته يعيش فيها غير حته اسمها لودبر. من كل ناحيه قفلت، ضاعت الصحه وضاع المركز وضاع البيت وضاع الشرف وضاعت الكرامه وضاعت الفلوس، كل شيء ضاع. تعرفوا ده ببساطه شديده يطلع شخصيه عدوانيه ناقم، يشوف اي واحد يقتله يجرح يشتمه، تساله تقول له مش حرام، يقول لك ايه ها رد الفعل ايه؟ احنا قابلنا العوايات دي، تقول له مش حرام، وطبعا بعد كده ما بطلنا نقول الكلمه دي، مش حرام، يقول لك لا مش حرام، وهو النهارده حرام وما كانش حرام لما تعامل فيا؟ لا. وعشان كده بيبقى ضميرهم زي الصوام، مفيش ضمير، لا ده انا هدبحه واقطعه، هو حرام عليه ومش حرام عليا لما الدنيا حرمتني من كل شيء. لكن لقي واحد بيحبه واكله على مائدته ورد له كل الحقول، قال له اصنع معك معروف من اجل يوناثان، انا بحبك يا مفيبوشس واكرمه. المحبه شفته، لفت الايام وعملنا تحاليل علشان نشوف الشفاء كامل ولا لا، قال له صيبة بتاع زمان هيقسم معاك الحقل، يرد عليه ويقول له ايه؟ ليأخذ الكل صيبة. تعرفوا دي معناها ان الشفاء شفاء ايه؟ تام. محبة داود شافت شفاء تام، ومحبة المسيح يا سلام يا احبائي ما اروع شفائها، انها تستطيع ان تجعل الشخص لا يطلب ما لنفسه، لا يظن السوء، لا يحتد، لا يطلب شيء، لكن يعطي ويعطي ويعطي. المحبة تصبر على كل شيء. شاول اللي كان مجرم يقول للإخوة بحبكم، وكل ما بحبكم أكتر بتحب أقل، وما عنديش مان، مش زعلان أبدا، وهستمر على كذا. محبة المسيح تحصرنا، إنها محبة أحبائي جاذبة وحاصرة وأيضا شافية، لكن أختم بقى، إنها محبة حكيمة ومقدسة، ليست محبة مدللة مفسدة، لكنها محبة حكيمة مقدسة. عبرانيين 12، من يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. مش عشان بيحبني يفوت لي، مش عشان بيحبني يسيبني في غلطي، لكن ما أروع محبة هذا الأب الحكيم. يا إخوة شكرا لله أن لنا أب بهذا الشكل. إيه رأيكم في أب بيحب ابنه؟ ابنه عايز يقوم من نوم الساعة واحدة، خلص سيبوني نام يا حبيبي، جت كبر ولازم يدخل المدرسة، لا مليش نفس أدخل المدرسة، عايز أقعد معاك يا بابا في البيت. قلوا مال يا حبيبي، وشك في وشي ده يوم الهم، نقعد مع بعض. كبر الواد وما تعلمش، روح اشتغل يا حبيبي. لا يا بابا، الشغل دمه تقيل وانا مش عايز اشتغل. ومال يا حبيبي، اجوزك واقعدك في البيت، اقعد معاي، ما انا بحبك. ما أنا... ايه رايكم في اب زي ده يا احبائي؟ هل احب حقا؟ انه قد افسد، انه قد خرب، وعايزين الله ابونا يعمل كده؟ حاشا حاشا، انه اب محب وحكيم. اشكرك يا ابانا لان معك عصايا، واشكرك لان معك كرباج، اشكرك، اشكره لانه كتير بيجبرني على فعل الصح، وكتير بيمنعني بالزمام واللجام من الغلط. اشكرك لاجل كل كلمه جارحه بتقولها لي، اشكرك لاجل كل ظرف صعب بتدخلني فيه، اشكرك لاجل كل عصايا بتنزل عليا، اشكرك لاجل كل ضيقه بتدخلني فيها. انت عايز تربيني وعايز تخليني صح. يا بختي بهذا الأب الحكيم، من يحبه يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. بس زي ما هو حكيم في ضربه، حكيم أيضا في علاج أثار العصاية، وكل اللي تربوا على أيديه يقول لك يا سلام، كان يضرب ويلاقي، مش كده؟ عجيب في تربيته، عجيب، ياخدني في حضنه ويضربني. يا ما مرات أدخلني إلى النار، لكنه في النار يتمشى معاي ويخلي الأتون
جنة واطلع من النار ريحة النار اللي مش موجودة على الثياب، بس دخلت النار بسلاسل وطلعت من غير سلاسل. يا أحبائي احمدوا الله واسجدوا له لأن محبته محبة مقدسة ومقدسة، فهو يؤدبنا لكي نشترك في قداسته، له كل الحمد. اسمع.com